القائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. ورد في حديث الحارث الأعور عن أمير المؤمنين عليه السلام ما يشتمل على النهي عن عدة الصبي ثم خلف الوعد، وكان ذلك في سياق النهي عن الكذب. فقال في أمير المؤمنين حسب هذه الرواية صلوات الله عليه: لا يصلح من الكذب جد ولا هزل، ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له، إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، إلى آخر الرواية. وربما ينقدح هنا إشكال، وهو أن مقولة العداء غير مقولة الكذب، وذلك لأن الوعد إنشاء وينقسم إلى وعد صادق بمعنى أنه وعد يوفى به، ووعد كاذب بمعنى أنه وعد يخلف. وتسمية خلف الوعد بالكذب من باب جعله مخالفا للواقع، وتسمية الوعد بالوعد الصادق من باب كونه جعل مطابقا للواقع. وهذا المعنى من الكذب والصدق غير ما نحن فيه، وذلك لأننا نتكلم عن الصدق والكذب بمعنى مطابقة الخبر الصادر من المتكلم للواقع، بمعنى وجود واقع يطابقه الخبر منذ أول أزمنة صدوره من المتكلم. فصدق الخبر هو أن يصدر الخبر موافقا، وكذب الخبر أن يصدق الخبر غير موافق، وهذا غير صدق الوعد، وذلك لأن الوعد لا يكون صادقا في أول أزمنة صدوره، وإلا لم يكن وعدا. بل صدق الوعد بمعنى تطبيق الواعد إرادته وجعل الواعد الواقع مطابقا للوعد، فصدق الوعد غير صدق الخبر. كذلك كذب الوعد فإنه عبارة عن رفع الواعد يده عن إرادته وعزمه وجعل الواقع مخالفا للوعد الذي قطعه على نفسه. فإذا لا ربط بين وعد بين صدق الوعد وكذبه، وبين صدق الخبر وكذبه. فلماذا أورد الوعد في الرواية في سياق الكذب؟ أورد النهي عن خلف الوعد في سياق النهي عن الكذب. الشيخ يقول يمكن أن يكون ذلك لأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال أن وجه أن إرادة النهي عن خلف الوعد من باب اتحاد الوعد والخبر في الحكم من جهة حرمة خلف الوعد ولزوم الوفاء به، كما أن الكلام يجب أن يكون صادقا ويجب أن يكون كاذبا. ومجرد التشابه في الحكم لا يصحح هذا لولا ما ذكرناه من أن خلف الوعد يسمى كاذبا عند العرف. فإذا قلنا أن خلف الوعد محرم وكان يسمى كاذبا، فإذن لا غضاض أن يقال كاذب الوعد محرم. وأمير المؤمنين عليه السلام كان في مقام بيان حرمة مطلق الكذب، فلعله أراد المعنى الجامع بين كذب الخبر وكذب الوعد، فقال يحرم الكذب لا تكذب، الكذب يهدي إلى الفجور وأمثال ذلك. هذا وجه ربما تحمل عليه الرواية. الوجه الثاني أن يقال أن الواعد وإن كان مباينا في ماهيته للإخبار، إذ الإخبار جملة تامة يصح السكوت عليها تحتمل الصدق والكذب، وأما الوعد فهو كلام إنشائي لا يحتمل الصدق والكذب بهذا المعنى، ولكن رب إنشاء يلازمه معنى خبري، من قبيل سؤال السائل الذي يكشف بالدلالة الالتزامية عن الحاجة، واستفهام المستفهم الذي يكشف بالدلالة الالتزامية عن الجهل، والتمني الذي يكشف بالدلالة الالتزامية عن الفقدان، وأمثال ذلك من المداليل الالتزامية الخبرية للجمل الصادرة مع أنها إنشائية. فربما يقال بأن جعل الوعد متصفا بالكذب في الرواية إنما هو من جهة مدلوله الالتزامي لا من جهة مدلوله المطابقي. لذلك قال بعض الفضلاء والعلماء أن حرمة الكذب بالمعنى المبحوث عنه لا تختص بالجمل الخبرية، بل تشمل الجمل الإنشائية إذا كان لازمها غير مطابق للواقع، كما لو مدح من لا يستحق المدح، أو ذم من لا يستحق الذم، أو تمنى ما هو واجد له، وأمثال ذلك من الجمل، فإنها حرام إذا لم يكن مدلولها الالتزامي مطابقا للواقع. فلعل الرواية لاحظت في الوعد الدلالة الالتزامية، وهذا المدلول الالتزامي في المقام يمكن أن يكون عبارة عن العزم، إذ الوعد يتقوم بإضمار الواعد للعزم على فعل ما وعد به. فإذا وعد الإنسان وهو لا يضمر هذا العزم فقد كذب، لا من جهة إنشاء الوعد، بل من جهة دلالة هذا الإنشاء على العزم وهو غير موجود، فيكون للكلام بلحاظ مدلوله الالتزامي اتصاف بالمخالفة للواقع ويكون كاذبا من هذه الجهة. فلعل الرواية ناظرة إلى هذا المعنى. بعد ذلك الشيخ يتطرق إلى مسألة، وهي أنه لو أنشأ الإنسان الوعد عازما على الوفاء فهل يجوز له أن يبدل عزمه، أو يجب عليه أن يبقى على عزمه ويطبق وعده ويفي بوعده؟ وإن شئت قلت هل يجوز خلف الوعد أو لا يجوز خلف الوعد؟ هذه المسألة ذات ارتباط بما تقدم من جهتين. الجهة الأولى أنها مربوطة بحكم الوعد، وقد تحدث الشيخ عن الوعد فيناسب أن يذكر هذا الحكم. الجهة الثانية أن أحد الوجهين، وهو الوجه الأول الذين وجهنا بهما الرواية، كانت مبنية على تسمية خلف الوعد كذبا. والشيخ بما أنه ذكر هذا الوجه فلا بأس أن يذكر حكمه بناء على أن الرواية ما دامت سمته كذبا ونحن في مقام بيان حكم الكذب فلنلاحظ حكمه. هل يجب على الإنسان أن يفي بوعده؟ قال الشيخ لا يجب عليه أن يفي بوعده، لأن الوفاء بالوعد عبارة عن جعل الواقع مطابقا للوعد، والكذب في الوعد بمعنى جعل الواقع مخالفا للوعد، وهذا غير الكذب الذي نحن بصدده. فحتى لو قلنا بحرمة الكذب لكن لا نقول بحرمة خلف الوعد بهذا الملاك، والسبب أن المحرم إصدار الكلام المخالف للواقع، أما جعل الواقع مخالفا للكلام فهذا ليس بمحرم. وللسيد الخوي رحمه الله تعالى التفاتة لطيفة في المقام تذكر في مبحث الخلل، الذي ذكر في كتاب الخلل أن الزيادة العمدية في الصلاة مبطلة للصلاة، لكن إذا قرأ الإنسان السورة قبل الفاتحة فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة من جديد. فإذا قرأ الفاتحة من جديد فهل يجب عليه إعادة السورة أو لا يجب عليه إعادة السورة؟ المتفق عليه بين المتأخرين لزوم إعادة السورة تحصيلا للترتيب، لكن ربما ينقدح إشكال في المقام، وهو أنه إذا جاء بالسورة مرة أخرى بعد الفاتحة يلزم من ذلك أن تكون السورة الواقعة قبل الفاتحة زائدة، والزيادة العمدية مبطلة. والمفروض أن اتصاف السورة السابقة بالزيادة موقوف على فعل السورة بعد الفاتحة، وهذا الفعل عمدي، وما يترتب على الفعل العمدي عمدي. إذن يصدق على السورة المأتي بها قبل الفاتحة أنها زيادة عمدية، فينبغي الحكم بالبطلان، مع أنكم لا تقولون بالبطلان في هذه الصورة، فما هو الواجب؟ الجواب عن ذلك أن المحرم إحداث الزيادة، أي إيجاد أمر يكون في أول أزمنة وجوده مصداقا لعنوان الزيادة، هذا مبطل للصلاة ومنهي عنه. أما إيجاد أمر ثم فعل شيء يوجب كون هذا متصفا بالزيادة بعد وجود الثاني فهذا لا دليل على حرمته. نعم يحرم إذا كان الثاني منهيا عنه، لكن في المقام المفروض أن السورة الثانية ليست منهيا عنها بل هي مصداق للأمر بقراءة السورة. فغاية ما يترتب على إعادة السورة اتصاف السورة الأولى بالزيادة، واتصاف السورة الأولى بالزيادة ليس مبطلا، بل المبطل وجودها زائدة لا اتصافها بعد وجودها بعنوان الزيادة. ومن هذا القبيل خلف الوعد، فإن خلف الوعد وإن استلزم اتصاف الكلام الصادر أولا بالكذب، لكن هذا الاتصاف إنما هو فرع رفع اليد عن الإرادة وفرع عدم تطبيق الواقع على الكلام السابق، وهذا ليس بكذب. الكذب هو صدور كلام غير مطابق للواقع، لا إيجاد واقع غير مطابق للكذب. ثم إن خلف الوعد يمكن أن يتصور بثلاثة صور. الصورة الأولى أن يأتي أن ينشئ الإنسان وعدا مع العزم على الوفاء ثم يبدل عزمه، وهذا هو الذي يظهر من كلام الشيخ أنه ليس بمحرم. الصورة الثانية أن ينشئ الوعد غير مضمر للعزم على الوفاء، بحيث تكون صيغة الوعد بنحو الجملة الإنشائية، أيضا هذا ليس بمحرم. الصورة الثالثة أن يصدر الواعد وعده بنحو الصيغة الخبرية استنادا إلى عزمه على الوفاء بالوعد، كأن يقول سآتيك غدا بنحو الإخبار، لكن مصحح هذا الإخبار أن متعلق هذا الخبر فعل مسبب عن إرادة المخبر، فإذا تمت الإرادة في نفس المخبر وقال سآتيك غدا أمكن أن يقال أن هذه الجملة الخبرية تتصف بالصدق والكذب، فإن كان عازما أمكن أن يقال أن هذا الخبر صادق، وإن كان كاذبا أمكن أن يقال أن هذا الخبر كاذب. طيب الصدق والكذب في هذا الخبر بأي لحاظ؟ بلحاظ العزم، وذلك لأن المستقبل غيب لا يعلمه، وإنما يخبر عنه من جهة سببه المعلوم له وهو العزم. فإذا أخبر عن وقوع الإتيان في المستقبل وقال سآتيك، وقصد بذلك أن الإتيان متحقق من جهة هذا السبب لا من غير هذه الجهة، فإن كان العزم متحقق فهذا الخبر صادق، وإن كان العزم غير متحقق في نفسه فهذا الخبر كاذب. الفقهاء اختلفوا في حكم الوعد وأنه يجب الوفاء به أو لا يجب الوفاء به. المشهور أنه لا يجب الوفاء به، وقد اعترفوا بأن الروايات الواردة في النهي عن خلف الوعد والدالة على أن خلف الوعد من صفات المنافق ليست قليلة، فقد ورد في بعضها آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فبعضهم قال نحمل هذه الروايات في باب الوعد على الكراهة، بعضهم التزم بمدلولها قال لا، نحن نقول بحرمة الوعد، والإنصاف أنه ينبغي التفصيل بين الصور الثلاثة التي ذكرنا. فإذا كان الوعد بنحو الجملة الإنشائية فخلفه ليس بمحرم، وإذا كان الوعد بنحو الجملة الخبرية عن العزم كما لو قال أعطيك إن شاء الله ويقصد بذلك أنا عازم على إعطائك، فخلفه ليس بحرام. أما إذا أخبر عن الإتيان في المستقبل والعطاء في المستقبل استنادا إلى العزم، فالإنصاف أن القول بأن هذا الخلف جائز لا يخلو من إشكال، والسبب أنه عين الكذب. فمثلا إذا قال الإنسان من جهة عزمي إن أحياني الله سآتيك، هذا إخبار أن العزم متحقق إلى غد ويتحقق الإتيان بمقتضى ذلك، لا بأس بذلك. لا أقول أن مقتضى العزم الحادث في زمان أن يبقى مستمرا، إذ تبدل العزم من الأمور الواضحة، وإنما الكلام أنه لا مانع من الالتزام بظاهر الروايات الدالة على أن خلف الوعد بهذا النحو ليس بجائز، وذلك الاتحاد ملاك خلف الوعد مع ملاك الكذب في هذه الصورة. إذ ما الفرق بين أن تخبر عن أمر واقع والخبر غير مطابق للواقع، وبين أن تخبر عن أمر مستقبلي لا يتحقق إلا بملاحظة عزمك وأنت غير جازم بأن عزمك يبقى؟ إذا لم يكن الإنسان جازم بأن العزم يبقى فكيف يصح الإخبار عما يتوقف على هذا العزم؟ خب هذا كذب بعد، وهذا من قبيل أن تقول سيقدم زيد غدا من الحج وأنت غير عالم، هذا كذب أو ليس بكذب؟ هذا كذب، وذلك لأنك تخبر بشيء لا علم لك به، قد يتحقق وقد لا يتحقق. كذلك الإخبار عما يتوقف على العزم، أعطيك غدا إن شاء الله 100 درهم، إذا كان هذا الإخبار على نحو الجزم فهذا كذب. نعم يطلق عرفا على هذا أنه خلف وعد، يطلق على هذا أنه خلف وعد، والإجماع إنما قام على خلف الوعد بمعنى جواز تبديل العزم. فإذا ترتب على تبديل العزم محذور آخر وهو الكذب فلا يصح التمسك بالإجماع لإثبات جواز خلف الوعد. إذن ينبغي أن يفصل في هذه الصور ولو من جهة الاستشكال في بعضها. أما إطلاق القول بجواز
خلف الوعد فهذا مشكل. يؤيد هذا المعنى أن الشارع استثنى عدة الرجل لامرأته من الكذب المنهي عنه مع ظهور تلك الروايات في كون الاستثناء متصلا، فلا بد من إدراج الوعد تحت الاستثناء، تحت الوعد، تحت الكذب موضوعا حتى يصح الاستثناء. ولا يصح أن يقال أن وجه الاستثناء ملاحظة المدلول الالتزامي أو ملاحظة التشابه في الحكم كما هو الكلام، فإن هذين الوجهين بعيدان عن الظاهر، بل الظاهر هو ما ذكرناه من أن الوعد قد يكون إنشاء وقد يكون إخبارا عن العزم، ولا بأس بخلف الوعد فيهما، ولا يكونان محرمين. وإخبار الرجل امرأته عن عزمه على فعل ما يرضيها ليس محرما، ولكنه لا يرضيها، إذ الزوجة لا تريد من الرجل أن يعدها، بمعنى لا أنها لا تريد أن يعدها عدة تقبل الانقسام إلى صدق وكذب. انتبه، مثلا الصبي، الأمير عليه السلام يقول لا يعدن أحدكم صبيه، لو علم الصبي أن الوعد ينقسم إلى صادق وكاذب، فهل يكتفي الصبي بمطلق الوعد أو يشترط على أبيه أن يكون هذا الوعد صادقا؟ يشترط على أبيه أن يكون هذا الوعد صادقا. فإنك لو قلت لشخص عدني بكذا وكذا، يقول أعدك بكذا وكذا، لو كان مطلق الوعد مرضيان لاكتفى، لكننا نرى أنهم لا يكتفون إلا بالوعد الصادق. فهذا ولو بظهور النهي في النهي عن الوعد الكاذب يكون منصرفا إلى إرادة الوعد الذي يضمر صاحبه عدم الوفاء به. فإذا روايات عدة الرجل للمرأة لا معنى لحملها على إخباره عن عزمه لها، لأن العزم قابل للاتصاف بالصدق وقابل للاتصاف بالكذب، وهي لا تريد العزم، هي تريد ما وراء العزم، لأن العزم ليس ملحوظا لذاته في باب الوعود، إنما يلحظ باعتبار كونه طريقا إلى الواقع. فالشارع لا يريد أن إخبار الرجل عن عزمه يجوز، إذ هو صادق فلا معنى لجعله استثناء من حرمة الكذب، وإنما يريد إخبار الرجل عن الواقع استنادا إلى عزم غير موجود. فنفس هذه الرواية دليل على صحة ما ذكر من أن خلف الوعد حرام في الجملة، ولعل المراد حرمته في هذه الصورة.
الصورة الثالثة في خلف الوعد اللي ذكرتم أنه كذب حقيقة، ما هو الواقع المقاس عليه في هذه الحالة؟ يعني كي يقال
هو سد باب عدم المستقبل من جهة العزم،
هذا كأنه يرجع للمفرد كان الناقص، يعني كأنه كما ذكرنا مثلا في باب الخلل، أنه كان يشترط أنت يجب عليك أن توجد الاتصاف في المستقبل، لا أنك أنت توجد الصرف في التناول لها، يعني المفرد كانت تاما.
يمكن أن يلاحظ من هذه الجهة، لكن يمكن أن يلاحظ في مقام الإخبار من جهة أخرى، وهي أنه إذا كان مرجع الخبر عن شيء في المستقبل، والمستقبل أمره بيد الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن تمام السبب موقوف على مد الله سبحانه وتعالى عمر الواعد إلى حين الأجل، فيحمل حينئذ إذا كان الواعد جازما في الإخبار مع التفاته إلى أنه غير جازم ببقائه حيا، إلى الجازم بالقضية الشرطية، وهي إن أبقاني الله حيا فإن هذا الوعد يتحقق، بمعنى أنه من جهة عزمي الملازمة تامة، لكن المشكلة في الشرط. وهذا من قبيل أن تقول إن طلعت الشمس غدا فالنهار سيكون موجودا، هذا إخبار لكن عن الملازم، هذا المقدار من الإخبار يكفي للاتصاف بالصدق والكذب، فيكون خلف الوعد حينئذ، بمعنى أن إطلاق الإنسان الإخبار عن هذه الملازمة مع علمه بأن عزمه يتبدل أو مع احتماله بأن عزمه يتبدل لأنه لم يستثني، هذا كذبا محرما. وما ورد في المنافق أن آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلاف. الإنصاف أن الذهن ينصرف إلى إرادة هذا المعنى، وإلا فإن خلف الوعد بالمعنيين الآخرين لا معنى لربطه بالمنافق. وذلك لأن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: عرفت الله بنقض العزائم وفسخ بفسخ العزائم ونقض الهمم، فلا معنى لتخصيص هذا بالمنافق. ما الأمر الذي يختص المنافق به في باب خلف الوعد؟ هو هذا المعنى، وهو أنه يطلق الوعد وهو يعلم أنه لا يفي. طيب، إطلاق الوعد وهو يعلم أنه لا يفي ليس من باب تردده في أن العزم يبقى أو لا يبقى، لأن هذا المعنى أيضا موجود في المؤمن، بل ينبغي أن يحمل على إرادة هذا المعنى، وهو أنه يطلق الوعد وهو غير عازم أصلا، أو أنه يخبر عن شيء مبنيا على العزم وهو يعلم بأن عزمه يتبدل أو يجهل أن عزمه يبقى. بهذا المعنى يمكن تصحيح الروايات. ثم إن ظاهر الأخبار شمول حرمة الكذب لمطلق أفراده حتى الفرد الواقع هزلان، لكن صحة هذا المعنى وهو شمول الحرمة لهذا الفرد موقوفة على تنقيح المراد من الهازل، فإن الهازل بحسب المعروف هو الكلام الفاقد للقصد، بأن يطلق الإنسان الجملة الخبرية غير قاصد للإخبار عن الواقع، وإن توهم السامع أنه في مقام الإخبار عن الواقع، أو أن يطلق الإنسان الإنشاء خاليا عن الداعي الذي يستعمل الإنشاء بلحاظه، كما لو أطلق كلمة يا ليت وهو لا يريد معناها، فإن هذا يسمى هزلا. وإذا كان الهزل هو هذا، فمن الواضح أنه لا يكون متصفا بالكذب، لأن اتصاف الكلام بالكذب إنما يكون بلحاظ مطابقته للواقع من جهة كونه إخبارا عن الواقع، أي أن الكذب بما هو هو لا معنى أن يقال عنه أنه كاذب أو صادق، إذ الكذب بما هو هو شيء كالجدار، فكما أنه لا معنى لتوصيف الجدار بأنه كاذب أو صادق، كذلك الكذب بلحاظ أنه موجود لا معنى أنه يوصف بأنه صادق أو كاذب. فاتصاف المتكلم بأنه صادق أو كاذب ليس من جهة أنه متلفظ، وإنما يوصف بالكذب من جهة أنه حاك ومخبر عن الواقع. فإذا كان الاتصاف منوطا بالإخبار والحكاية وهما متقومان بالقصد، فالكلام الفاقد للقصد لا معنى أن يجعل محلا لاتصافه بالصدق والكذب، لأن الاتصاف يدور مدار القصد، فإن كان القصد مطابق للواقع كان صادقا، وإلا لا، وإلا لم يكن صادقا. إذن الكلام الهازل لا يوصف بأنه صادق حتى يوصف بأنه كاذب، إذ النسبة بين الصدق والكذب نسبة العدم والملكة، فالكذب عدم مطابقة ما شأنه أن يطابق الواقع للواقع، والصدق مطابقة ما شأنه أن يطابق الواقع الواقع. فما معنى تحريم الكذب الهزلي؟ الشيخ يقول: بلحاظ هذا الإشكال يجب أن يحمل الهزل المحرم في الروايات أو المنهي عنه، حتى لو قلنا بأن النهي لا يراد به الحرمة، على الكذب في مقام الهزل لا الكلام الهزلي. والفرق بينهما أن الهزل في الكلام هو بالمعنى الذي تقدم، أما الكلام في مقام الهزل
فعبر عنه بعض المحشين بعبارات الإنصاف أنه لا يظهر منها الفرق بينها وبين المعنى الأول. أقرب ما يمكن أن يبين به مراد الشيخ وهذا أن يقصد بالكلام الهازل إلقاء كلام ظاهر في معنى يحمل من قبل السامع على اقترانه بقصد الإخبار ويكون بلحاظ معناه الظاهر منه غير مطابق للواقع من دون نصب قرينته على أنه هازل، لا ينصب قرينة للسامع أنه هازل فيتوهم السامع أنه جاد ولو من باب الاستناد إلى الأصول العقلائية التي تقتضي حمل الكلام على الجد، فيرى أن كلامه مخالف للواقع فيكون هذا الكلام كلاما هازلا، ومع ذلك يكون كلاما كذبا. أما أنه كذب فلاشتماله على القصد بلحاظ السامع، وأما أنه هازل فلأنه لم يكن في مقام الواقع قاصدا. فإن قلت خب ما الفرق بين هذا وذاك، المعنى الذي تقدم منك وأن الكلام الفاقد للقصد ليس كاذبا، والظاهر هناك أن المدار على وجود القصد في الواقع، وهذا الذي ذكرته أخيرا إنما يختلف عن ذاك بتوهم السامع، والتوهم هنا مخالف للواقع تخلف عن الواقع، إذن لا قصد هنا حتى يكون كاذبا. أقول الظاهر أن مراد الشيخ بالمعنى الذي ذكرناه هو أن يكون هازلا بلحاظ شخص جادا بلحاظ شخص آخر، وهذا ما يسمى بمقام الهازل، وهو أن يسخر اثنان من ثالث فيلقي الإنسان يلقي أحدهما كلاما لثالث يعلم الأول الصاحب أنه فاقد للواقع، لكن لا يعلم الثاني أنه فاقد للواقع، بل يكون صدور الكلام له كصدور الكلام من المتكلم في مقام الإخبار الجدي، هذا هازل. ولا مانع من التفرقة بين هذا الهازل وذاك الهازل. ذاك الهازل هو عبارة عن إلقاء الكلام للسامع مع إظهار خلوه عن القصد، وهذا ما يستفاد من القرينة. فنصب القرينة فائدتها أن السامع يعلم أن هذا الكلام هازل. مثلا الولد الذي يتشوق كثيرا لشراء الجائزة من قبل الآب يسأل أباه هل اشتريت الجائزة، فيتكلم الأب بصورة يعلم الولد معها أنه ساخر منه فيقول اشتريتها، ولا يطمئن الولد، قال قل لي جدا هل اشتريت، فيقول الأب بصورة يعلم الولد معها أن الأب ساخر يقول اشتريتها، فلا يكتفي الولد. مثل هذا يسمى هازلا باعتبار أنه نصب قرين على أنه ليس جادا. أما إذا كان هناك اثنان تواطأ على السخرية بثالثين فألقى المتكلم كلاما يعلم منه أحد السامعين أنه فاقد للقصد، ولكن السامع الثاني لا يعلم بأنه فاقد للقصد بل يرتب الأثر عليه واقعان، هذا الكلام يصدق أنه جد من هذه الجهة هزل من هذه الجهة، هذا هزل، هذا الذي ينهى الشارع عنه. أما الكلام الأول فاقترانه بالقرينة يمنع من تطبيق عنوان الكذب عليه، أما الكلام الثاني فعدم اقترانه بالقرينة يوجب صدق الكذب عليه. فإن قلت إذا كان المدار على القصد الواقعي والقرينة في المقام بحسب الفرد غير مطابقة للواقع فلا يكون الكلام كذبا إلا بحسب توهم السامع،
وقد قلت سابقا أن المدار على القصد الواقعي. قلت ينبغي التمييز بين القصد الواقعي بلحاظ السامع والقصد الواقعي بلحاظ الكلام، إذ لو كان المدار في الكذب على القصد الواقعي لكان إلقاء قول القائل رأيت النبي صلى الله عليه وآله قاصدا أحد المسلمين بدعوى استعمال اللفظ في غير معناه يكون كلاما صادقا، وذلك لأنه وإن كان الكلام دالا على معنى لكنه لم يكن مريدا لهذا المعنى، كان مريدا لمعنى آخر في قلبه وفي نفسه. من الواضح أنه لا مجال للالتزام بإدارة الصدق والكذب مدار المراد الواقعي بهذا المعنى. إذن ما المقصود بالمراد الواقعي الذي يدور الصدق والكذب معه؟ المراد الواقعي المستكشف بالكلام الذي يصلح الكلام للدلالة عليه. وحيث إن المفروض في الصورة الثانية أن الكلام بالنسبة إلى هذا الثالث المسخور به لا يصلح للدلالة إلا على هذا المعنى، فيكون المراد الواقعي بالنسبة إليه هو هذا. والمفروض أن السخرية لا تصلح من المتكلم إلا إذا لم ينصب قرينة حتى يحمل السامع هذا الكلام عليه. هذا المعنى يقتضي أن يكون مراده الواقعي هو هذا. وإن شئت قلت أن السخرية بشخص سامع للكلام تارة تكون بإلقاء كلام غير دال كشأن الوالد مع الولد في المثال الذي ذكرنا، هنا يسخر الوالد من الولد ويهزأ به، لكن يهزأ به من باب الإيهام، فيكون الإيهام أداة الاستهزاء، استهزأ به لكن استهزأ به كيف؟ بالإيهام. أما في المثال الثاني وهو سخرية الاثنين من الثالث بأن يتواطأ على السخرية به، فالسخرية كيف حصلت؟ حصلت بالإخبار، إذ لو جردت هذا الكلام عن الإخبار بأن قلت أن هذا الكلام لا قصد فيه خب لم يكن هذا سخرية. إذن هذا الأمر يكون هزلا ويكون كذبا، كذبا من جهة أنه جد في الإخبار، هزل من جهة أن الإخبار ليس بداعي بيان الواقع بل بداعي السخرية. فرق بين الأمرين.
أن الكذب لا يتقوم فقط في خصوص المتكلم، لابد من ملاحظة السامع.
طبعا يعني إطلاق الكلام وحده لا يكون كذبا.
الهزل هم نفس الشيء.
نفس الشيء. لا معنى للهازل إلا وجود مع مهزول منه غيره.
لا مراد أن أخذ وجوده واضح، لكن مثلا حال السامع يعني.
إذا كان السامع مطلعا على نفس الهازل فلا يكون هذا هزلا محرما، يكون هذا هزلا، يكون هذا كلاما هزليا. لكن المراد بالقرينة التي إذا نصبت انتفى معها عنوان الكذب الأعم من علم السامع، أي أنه من القرائن الدالة على مراد المتكلم علم المتكلم بحال السامع.
حتى لو نصبت قرينة أنا مثلا يدل تدل على أني في مقام الهازل، وأعرف أن مع نصبي لهذه القرينة السامع سوف يبقى يظن أن أو يعلم أني جاهل.
إن كانت القرينة صالحة للقرينية ولكن كان توهمه ناشئ من غبائه فهذا ليس بمحرم، لأن المطلوب نصب قرينة تصلح لكشف الواقع. أما إذا كانت القرينة لا قرينة مختصة بينك وبين صاحبك فهذا لا يمنع ما ذكرناه. لذلك ما يقال من أن الأوامر تنقسم إلى قسمين: أوامر جدية وأوامر امتحانية، ينبغي أن يفهم بالمعنى الذي ذكرناه الآن. وذلك لأن الأمر الجدي هو الأمر الصادر بداعي إرادة المراد، بداعي البعث نحو المراد لتعلق إرادته الشخصية، إرادة الأمر الشخصية بالمراد. فمثلا أمر الله بالصلاة هو أمر باعتبار أنه يشتمل على البعث والتحريك. لماذا يبعث الله المكلف نحو الصلاة؟ لأنه يريد منه الصلاة، فهي مرادة له. لكن مراد الله هو فعل الغير، مراد الله هو فعل الغير الذي لا يتوصل إليه المريد إلا بالبعث، فتسمى إرادة تشريعية. خب، هذا أمر جدي. الأمر الامتحاني ما هو؟ بعضهم يتوهم أن الأمر الامتحاني هو إلقاء صورة الأمر، بأن يقول المتكلم افعل، وهو لا يريد البعث واقعا، ولكن يريد امتحان إرادته الامتثال. ولكن هذا خطأ، لأنه إذا كان الأمر الامتحاني إلقاء صورة الأمر فلا مجال حينئذ لعقوبته، مع وضوح أن الامتحان إنما يراد به الاحتجاج على المأمور. فعلى ما يعاقب المأمور إذا تخلف عن امتثال الأمر؟ هذا لا معنى له، بل المقصود بالأمر الامتحاني هو البعث الجدي كالأمر الواقعي، إلا أن الفرق بينهما أن ذاك البعث ناشئ من تعلق الإرادة الجدية، فالله يريد الصلاة واقعا. أما في الأمر الامتحاني فهناك بعث جدي، لكن ليس صادرا بداعي إرادة الأمر المأمور به، بل صدر بداعي كشف الواقع للمأمور أنه لا يمتثل. فلا بد أن يكون الأمر واقعيا وجديا حتى يصح ترتب الغرض عليه. إذن أين موطن اختلاف الأمر الواقعي والأمر الامتحاني؟ هل هو في صورة الأمر أو في المستعمل فيه صيغة الأمر، أو في الإرادة الجدية، أو في الداعي؟ في الداعي، لا في الكلام ولا في المستعمل فيه في مرحلة المدلول الاستعمالي ولا في مرحلة المدلول التصديقي، بل في مرحلة الداعي. وعليكم أن تستفيدوا من هذه النقطة للتمييز، حيث يعبر عن المراد الجدي بالداعي، ولا بأس بذلك، لكن هذا من باب اتحادهما خارجا، وإلا فبينهم اختلاف اعتباري. دائما المراد الواقعي في باب الكلام يجب أن يحمل على المراد الواقعي بما هو مربوط بالكلام، لا المراد الواقعي الذي ينفصل عن الكلام. لذلك صاحب الكفاية رحمه الله تعالى يمنع استعمال اللفظ في معنيين، ولكن لا يمنع أن يكون المتكلم مريدا بإرادة غير كلامية لمعنيين كل منهما يصلح لحمل الكلام عليه. مثلا تقول جئني بعين، وأنت في الواقع، في آن الكلام تريد عينين، لكن تعدد الإرادة هنا لا يعني تعدد الإرادة الكلامية. فرق بين تعلق الشوق والإرادة، زين، وهذا لا بأس أن يتعلق بألف معنى، لا بمعنيين فقط، بألف معنى. أنا أقول لك جئني بماء وأنا أريد مليون ماء، أريد ماء فراتيا وماء نيليا وماء سيحيا وماء سيحونيا وجيحونيا وأمثال ذلك. خب، هذا في وقت الكلام، لكن مع ذلك أنا لم أستعمل اللفظ إلا في معنى واحد. صاحب الكفاية يقول لا يمكن حسب دعواه أن يكون اللفظ مستعملا في أكثر من معنى، ولا يمكن أن يراد به أكثر من معنى. فما هو الذي حكم صاحب الكفاية بامتناع تعدده؟ هل الإرادة في موطنها أو الإرادة بما أنها مربوطة بالكلام؟ الذي منع منه صاحب الكفاية هو هذا. خب، ما ربط هذا بالذي ذكرناه من الهزل في الكذب؟ الذي ذكرناه في الهزل في الكذب أن الهزل المنهي عنه في الروايات هو صدور الإخبار بحيث يكون بالنسبة إلى المتكلم مشتملا على إرادة كلامية جدية، وهذا لا ينافي انتفاء القصد الواقعي، إذ الإرادة الجدية غير القصد الواقعي. فأنت في الواقع قصدت الإخبار، لكن قصدت الإخبار لهذا، لم تقصد الإخبار واقعا، ولا بأس بالتفكيك بينهما. هذا غاية ما يمكن أن يقال لتفسير الهازل. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. Thank you.